وهذا هو مذهب جمهور السلف. قال به عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر وابن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. وبه قال سفيان الثوري والحسن البصري وإبراهيم النخعي وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية رحمة الله على الجميع. كلهم يقولون لا يجب صيام يوم الشك إذا كانت السماء مغيمة. واحتجوا بهذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، أي أكملوا عدة شهر شعبان 30 يوما. وقال أصحاب القول الأول بل قوله فاقدروا له اقدروا بمعنى ضيقوا، ومنه قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق فلينفق مما آتاه الله، أي ضيق عليه رزقه. قالوا فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فاقدروا له أي ضيقوا عدة شعبان واجعلوها 29 من أجل رمضان، فالضمير له عائد إلى شهر رمضان. والصحيح أنه إذا كانت ليلة 30 فيها غيم أنه لا يجوز صيام 30 وهو يوم الشك، وأنه يعتبر من شعبان، وذلك لما يأتي. أولا لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فأمرنا بإتمام شعبان 30 يوما. الدليل الثالث الثاني أن القاعدة في الشريعة والتي أجمع العلماء على اعتبارها والعمل بها ودلت عليها نصوص الشرع أن اليقين لا يزال بالشك، فاليقين في يوم 30 أنه من شعبان، وشككنا هل هو من رمضان أو من شعبان، فوجب البقاء على اليقين. وأما استدلالهم بالرواية التي معنا فهي رواية محتملة فتحمل على الوجه الذي يوافق الرواية الصحيحة، وهذا القول اختاره الجمهور كما قلنا، واختاره المحققون فاختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع. والله تعالى
هذا يقول إذا اختلفت الرؤية في بلد من البلدان والبلاد الذي يجاوره لم يره، فما الحكم في صيام ذلك اليوم؟
بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسوله ومصطفاه وعلى آله ومن والاه، أما بعد، هذه المسألة اشتهر فيها الخلاف بين العلماء رحمهم الله، هل رؤية البلد الإسلامي تعتبر رؤية لجميع بلاد المسلمين أم هي رؤية لذلك البلد الذي رآه؟ فمن أهل العلم من قال رؤية البلد الواحد رؤية لجميع المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ومنهم من قال إنها ليست رؤية للجميع، واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصته مع كريب لما قدم من الشام وذكر رؤية الهلال من معاوية واختلافها مع أهل المدينة، فامتنع ابن عباس رضي الله عنهما من الأخذ برؤية معاوية وقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن لكل بلد رؤيته ولكل بلد شانه، وأكدوا ذلك باختلاف المطالع. والقول الثالث التفصيل، فقالوا إذا اتحدت مطالع البلدان جاز أن يصوم البلد برؤية البلد الثاني وإلا فلا. وهناك تفصيل رابع في المسألة قالوا إذا أمر الوالي باتباع بلد يجاوره ويشامسه اعتبر حكمه وارتفع الخلاف. فهذه محصل أقوال العلماء في المسألة، وظاهر النص يدل على أن رؤية البلد الواحد رؤية للجميع، وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولكن قد يخص الظاهر بدلالة الحس، فإن المطالع مختلفة، ولذلك يقولون يجوز تخصيص العموم بالدلالة إذا كانت حسية، كما في قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، فإنها لم تدمر كل شيء بدلالة الحس في وجود ما بقي من بعد دمارها. فالمقصود أن اختلاف المطالع بين البلدان يدل على أن لكل بلد إذا اختلف عن غيره رؤيته، وهذا هو الأقرب، خاصة وأن السنة تشهد بذلك في قول ابن عباس: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الزمان يعصر فيه جعل المسلمين يصومون يوما واحدا، فقد تجد بلدا في الشرق يكون النهار فيه يوم 28، ويكون بلد في الغرب يكون النهار فيه 30 أو 29، وهذا واقع ملموس محسوس. فاختلاف المطالع يدل على تعذر أن يكون المسلمون كلهم بمثابة البلد الواحد. وقد شوش بعض المتأخرين من أعداء الإسلام فيقول: المسلمون يصومون وتختلف أوقاتهم وأزمنتهم، فمنهم من يصوم الأحد ويبتدئ صيامه بالأحد، ومنهم من يبتدئ صيامه بالاثنين، ومنهم من يبتدئ صيامه بالسبت. هذا يدل على أن دينهم فيه ضعف، وهذا القول باطل، لأن الإسلام أجاز هذا الاختلاف. والإسلام يفرق بين نوعين من الخلاف: خلاف الظاهر وخلاف الجواهر. فالخلاف المنقوط شرعا في الإسلام خلاف الجواهر والقلوب، وأما خلاف الظاهر فإنه يتسع ذلك. ألا ترى الرجلين يسافران ثم يقول أحدهم: القبلة هنا عن اليمين، ويقول الثاني: القبلة عن اليسار، يجب على كل منهما أن يصلي إلى جهته، ولو صلى أحدهما وراء الثاني بطلت صلاته لأنه يعتقد أنه على غير قبلة، ولا يجوز لأحدهما أن يلزم الآخر باجتهاده. فالمقصود أن الشريعة في مثل هذا وسعت، بل نقول إن هذا يدل على مرونتها ويدل على مسايرتها للحق والواقع، إذ لو أمرتهم جميعا بالصيام بيوم واحد لاختلفت مواقيت الناس، ولهضم الشهر باليومين واليوم كما هو مشاهد إذا كان دخول الشهر السابق مختلفا بين الأمصار. إضافة إلى أن التحري في الرؤية قد يكون فيه التساهل في بعض البلدان، فإلزام المسلمين بتساهل البعض مع وجود الشيطة عند البعض أمر فيه نظر. لذلك فإن الذي تطمئن إليه النفس وتميل إليه من ظاهر السنة أن لكل بلد رؤيته، والله تعالى أعلم.
الله إليكم. وهذا السائل يقول: ذكرتم يا فضيلة الشيخ أن من كانت عادته صيام يوم الاثنين والخميس ووافق ذلك 29 أو 30 من شعبان أنه يجوز له الصوم، فكيف نوفق بين ذلك وبين النهي عن صيام يوم الشك؟ وقد تقرر عند الأصوليين أنه إذا تعارض مبيح ومحظور فإنه يقدم المحظور على الإباحة.
الجواب عن ذلك أن النص إذا ورد معللا فإنه يدور حكمه مع العلة وجودا وعدما، فإن كان النهي عن صيام يوم الشك محله أن يعتقد أنه من رمضان ساغ الاستثناء في منطوق الحديث الذي معنا: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. وعلى هذا فمن صام الاثنين في يوم 30 أو صام الخميس إذا وافق 30 لم يعتقد بهذا الصيام أنه من رمضان، فانتفت فيه علة المنع. وقوي على هذا الوجه العمل بكلا النصين، فنعمل حديث الاستثناء لعدم وجود الاعتقاد المحظور، ونعمل حديث النهي في من لم يتيسر أو لم يوجد فيه معنى الاستثناء. وأما القاعدة التي ذكرت: إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، فهي قاعدة صحيحة، شرطها عدم وجود التفاضل بين النصين أو عدم تخلف علة أحد النصين كالحال الذي معنا، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يجوز رؤية الهلال بالأجهزة الفلكية الحديثة؟
رؤية الهلال يستوي فيها أن يراها الإنسان بالعين المجردة أو بالوسائل الحديثة، لأن المهم أن نعرف هل الهلال سقط قبل الشمس أو سقطت الشمس قبله، نعرف درجة الهلال، وهذا يستوي فيها الرؤية بالوسائل الحديثة والرؤية بالعين المجردة. فلذلك يجوز أن يراه الإنسان بالوسائل الحديثة كما كان حديد البصر على العهود الأولى يراه، فكذلك الوسائل الحديثة في حكم حديد البصر، والله تعالى أعلم.
وهذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تصوم نفلا قبل أن تقضي ما عليها من الأيام؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان الوقت متسعا جاز التنفل قبل صيام الفرض، وهذا أصل أنه يجوز التنفل قبل فعل الفرض إذا كان الوقت واسعا، ولذلك يؤذن عليك الظهر فتطالب بالفرض وهو صلاة الظهر، فتصلي قبل الفرض راتبته القبلية وهي نافلة. فالشرع يوسع على الإنسان في فعل النافلة إذا كان وقت الفرض واسعا، أما لو كان وقت الفرض مضيقا بحيث لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليها من صيام كعشرة أيام، فيحرم عليها أن تصوم النافلة مع وجود أو تعلق ذمتها بالفرض، والله تعالى.
وهذه سائلة تقول أنها أصيبت ببعض الفروق في جسدها، فكيف تغتسل وتتوضأ وهي لا تستطيع كسب الماء على جسدها؟
من أصيب بحرق أو جرح أو كسر واحتاج إلى تغذية الجرح أو لم يستطع أن يصب الماء على الجرح، فإنه في هذه الحالة لا يخلو من ضربين. الضرب الأول أن يمكنه المسح باليد المبلولة على الجرح دون وجود مضاعفة أو زيادة للألم، فيمسح بيده مبلولة على الجرح. الحالة الثانية الضرب الثاني ألا يمكنه ذلك، أو تترتب أضرار ومضاعفة، أو يكون الجرح مستترا أي يتوقف علاجه على ستره، فيضع القماش عليه أو اللفافة عليه، فيجوز أن يمسح على ذلك لحديث الجبيرة، وهو حديث اختلف في زيادته، وحاصل أنه خرج نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابت أحدهم جراح ثم أصابت بالجنابة، فسأل أصحابه هل له من رخصة أن يتيمم؟ قالوا: لا رخصة له. فاغتسل فمات، أصابت الشدة فاغتسل فمات. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. قد كان له أن يعصب على جسده بخرقة ثم يمسح عليها ثم يغسل سائر جسده. وهذه الزيادة الأخيرة اختلف في ثبوتها، وصححها ابن السكن وغيره، وعلى القول بصحتها أو حسنها لا إشكال في أنه يجوز له أن يلي هذا القماش بالمسح. وقد أجمع العلماء رحمهم الله لو لم يصح حديث الجديرة فإن الإجماع منعقد على أنه يجوز للمكلف أن يمسح على القماش والجديرة إذا حصل كسر، فهكذا المرأة المحروقة والرجل المحروق. فيفصل في هذا الشرق، إن كان مما ينبغي ستره بالقماش مسحت المرأة والرجل على القماش، وإن كان لا يحتاج إلى ستره ويبقى مكشوفا فإن أمكن بل اليد بالماء وإمرارها عليه فلا إشكال، وإن لم يمكن فحينئذ تتيمم تغسل المرأة أو الرجل المواضع غير المحروقة ثم تتيمم لموضع الفرق وموضع الجبيرة، والله تعالى أعلم.
صلى الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، شهادة الواحد في ثبوت الشهر غير مقبولة، فكيف يكون خبر الواحد في الأمور العقائدية مقبول وأما هنا في الشهادة غير مقبول؟
هناك فرق ينبغي أن يفرق بين شيء يسمى الخبر وبين شيء يسمى الشهادة. فالخبر له مصطلح خاص به، والشهادة لها مصطلح خاص بها في الشريعة. فأما الأخبار فإنه لا يشترط فيها التعدد، وإنما ينظر إلى عدالة المخبر، إن كان عدلا قبل خبره وإلا فلا، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولم يأمر بردي خبر الفاسق. فدل على أن العبرة في الأخبار بالواحد، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل خبر الواحد، وكان يبعث العيون تأتيه بأخباره في الجيوش والسرايا ويعمل على تلك العيون بما أخبرت. فالمقصود أن الخبر له حكم، وأما الشهادة فإنه يشترط فيها التعدد، ويشترط فيها العدالة، ويشترط فيها كذلك الإخبار باللفظ المخصوص، وقد ترد لأمور لا يرد بها الخبر. فهناك فرق بين الشهادة وبين الخبر، ويستوي في الخبر الرجل والمرأة. ولذلك قبلت أخبار النساء بالأحكام الشرعية، ولكن لو شهدت امرأة بالقتل لم تقبل شهادتها، لأن شهادة النساء في القتل والجراح لا تقبل. وأما بالنسبة لأن الله وكذلك لو شهدت بالقذف، وكذلك بنحوها من الأمور التي هي من غير الأموال، فالأخبار يستوي فيها الرجال والنساء، ويقبل فيها الواحد والعدد، وأما الشهادة فلا بد فيها من العدد. فيفرق بين القضيتين، ولا اعتراض في قبول خبر الواحد في العقائد، لأن ذلك اعتبره الشرع حينما بعث الله رسله وهم فرادى، وأقام الحجة عن العباد بالرسل وهم فرادى. فالمقصود أن خبر الواحد في الآحاد من باب الخبر، وهذا أصل عند العلماء، هناك باب للخبر وباب للشهادة، هذا له حكمه وهذا له حكمه، قد جعل الله لكل شيء قدرا، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ذكر في الرد على حديث الأعرابي بأنه شهد الشهادة ولكن لم تثبت عدالته، وهنا إشكال، وهو أن هذا الأعرابي قد ثبتت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم عدول، فكيف نجيب على هذا الإشكال؟
المسألة ليست على ظاهرها. أولا، الرواية تقول أعرابيا، أي جاء من البادية مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، والعدالة المراد بها معرفة صدق المخبر وصدق الشاهد، ولذلك لا يقبل في الشهادة إلا بعد التحري. ودليلنا على ذلك نص القرآن، فإن الله يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. بالنسبة للرجل والمرأتين في الشهادة على الدين لأن وردت في الأموال، ثم قال بعد ذلك ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون يعني لا تقبلوا شهادة كل أحد. فدل هذا على أن وصف الإسلام وحده لا يكفي في قبول الشهادة، وهذا هو الذي جعل النظر في المتن، لأن الحديث متكلم في سنده، وإذا كان الحديث متكلما في سنده وجاء في المتن ما يخالف أصول الشرع أو يتعارض مع الأصول الشرع، كان أبلغ في رد الحديث مع وجود ضعف متن سندي. فلذلك نحن نقول إن هذا ليس قدحا في الصحابي إذا كان من باب الخبر. ولذلك قال بعض العلماء إن معارضته تقتضي احتمال اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ثبوت الشهر بدلالة الوحي، وهذا جواب مستبعد، لكننا نقول نجيب عنه سندا ومثلا بمعارضته للأصول المعتبرة في الشهادة. ولو قلنا في الشهادة بقبول شهادة كل أحد لضاعت حقوق الناس، فإن الله يقول وأشهدوا ذوي عدل، ما قال أشهدوا كل أحد. فالشهادة لا بد فيها من العدالة والضبط والتحري، لأن حقوق الناس مناط بها، ودماء الناس تسفك للشهادة، يشهد الرجلان أن فلانا قتل فلان فيقتل به إذا كان هذين الشاهدين قد شهدا بذلك. فلو قبلنا شهادة كل أحد لحصل من الضرر ما الله به عليم، ولاستبيحت أعراض الناس، فيأتي الأربع الفساق ويشهدون أن فلانا زنى بفلانا أو أن فلانا شرب الخمر، فيستباح ظهره وينتهك عرضه، ويحكم كذلك بفسقه بشهادة فساق لا يقبل بشهادة مثله. فلاستطال الفساق على الأخيار والأشرار على الأخيار، وهذا باب مفسدة عظيم. وقد تكلم على ذلك شيخ الإسلام كلاما نحيسا، وقال كلمة بليغة، يقول هي مسألة خلافية مشهورة، الإمام أبو حنيفة يقول تقبل شهادة كل مسلم، ولا يحتاج للبحث عن العدالة، لأن الأصل في المسلم العدالة، وذهب الجمهور إلى أنه لا بد من وصف العدالة. فقال الإمام أبو حنيفة: الأصل في المسلم العدالة، لأن الله يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسطية العدالة. وأجيب عن هذا لأن العدالة وصف زائد على الإسلام، فإن الإنسان قد يكون مسلما ومؤمنا فاسقا، كأن يكون مؤمنا ويشرب الخمر. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيزني المؤمن؟ قال: نعم. أيشرب الخمر؟ قال: نعم. قالوا: أيكذب؟ قال: لا. فالمقصود أنه قد يكون مسلما مؤمنا ولكنه فاسق، فإذا كان فاسقا لا تقبل، لا يعتبر عدلا. فالإمام أبو حنيفة يقول: كل مسلم تقبل شهادة حتى تثبت جرحته. وقال الجمهور: الأصل في الإنسان الإسلام، ولكن لا بد من وصف العدالة. فقال الإمام شيخ الإسلام يرد على هذا بكلمة لطيفة، يقول: من قال الأصل في المسلم العدالة فقد أخطأ، فإن الله يقول: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فوصف الإنسان في الأصل بكونه ظلوما جهولا، فإذا لابد أن يكون فيه وصف العدالة، ويزكى بأنه سالم من الظلم، سالم من الجهالة. وهذا فش في فهم آيات القرآن وحسن الاستنباط بها. ولذلك لما شهد شاهد عند إياس بن معاوية، شهد شاهد عنده فقال له: اذهب وأتني بمن يزكيه. فذهب هذا الشاهد إلى الحسن البصري واشتكى إليه، وقال: إياس رد شهادتي. وكان الرجل يجلس في مجلس الحسن، فجاء الحسن وقال: يا ملكعان، يعرض بإياس، يا ملكعان، لم ردت شهادة هذا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم الذي له ذمة الله ورسوله. فقال الحسن إياس رحمه الله، قال له: رحمك الله، إن الله يقول: ممن ترضون من الشهداء، وإن هذا ممن لا نرضى شهادته. فأفحمه بذلك، فلا تقبل شهادة كل أحد، وإنما تقبل شهادة العدول دون غيرهم. الله.
وهذا سائل يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 20 سنة، ولم أحج بعد، ولا أملك مالا أستطيع أن أحج به في هذا العام، وجاءني أخ وعرض علي أن يقرضني مالا أحج به في مقابل أن أكون محرما لزوجته وأحج معها. فضيلة الشيخ، هل الأفضل أن أقبل هذا القرض وأعدل بالحج، أم أنتظر وأحج عندما يتيسر لي ذلك؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذا السؤال مسألتان. المسألة الأولى: هل يجوز للإنسان أن يقترض ويحج أو لا يجوز له ذلك؟ المسألة الثانية في المحرمية في الحج. أما المسألة الأولى وهي: هل يجوز للإنسان أن يقترض للحج؟ أولا، لا يجب عليك الحج، لأنك إذا لم تملك المال الذي تستطيع به بلوغ البيت فإنك غير مستطيع للحج، والله أوجب الحج لمن استطاع إلى البيت سبيلا، فلا يجب عليك الحج من هذا الوجه. وأما إذا أخذت هذا القرض واقترضته وحجت، فإن حجك صحيح ويسقط عنك حجة الفرض، ولكن تبعة الدين وتحمل الدين أمر من الصعوبة بمكان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من غلبة الدين. فالدين ظل النهار والليل، وإذا مات الإنسان فنفسه مرهونة بدينه حتى يؤدى عنه، حتى ولو كان شهيدا. فالأفضل الحقيقة ألا تحمل نفسك ما لا تطيق، ما دام أن الله وسع عليك، خاصة إذا كان يكلفك مالا كثيرا. أما لو أن الإنسان عنده سداد الدين، كأن يكون عنده راتب يأتيه في نهاية شهر ذي الحجة، أو عنده تجارة يرجي حصول المال منها، أو سلعة يريد أن يعرضها، فهذا لا بأس أن يقترض تحصيلا للفضل وقياما بالفرض. المسألة الثانية: كونه يعطيك المال لكي تحج مع امرأته محرما لها، فهذا لا يخلو من حالتين: إما أن تكون محرما بالفعل للمرأة، كأن تكون أخا لهذه الزوجة أو قريبا لها قرابة محرمية، فأنا أرى أن تأخذ هذا المال، وليس بدين، ليس بدين عليك، لأن المحرم تكون نفقته على المرأة، فالمرأة تعطي محرمها النفقة إذا أرادت الخروج للحج. وعلى هذا فإنك لا تأخذ الدين منه، وإنما تأخذ المال من زوجته إذا كانت محرمة لك، ولم يكن هناك محرما غيرك، ولم يكن عندك مال. ففي هذه الحالة لك أن تأخذ المال منها، وذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا استطاعت المرأة أن تحج وعندها المال الذي يكفيها لحجها وكذلك حج محرمها معها، فحينئذ لا إشكال. أما إذا كنت غير محرم وقال لك حج مع هذه المرأة تحرسها وتقوم عليها وتنزل منزلة المحرم، فهذا لا يجوز، وتعتبر آثما شرعا، فأنت أجنبي ولا يجوز لك الحج مع الأجنبية. وإذا حججت على هذا الوجه فقد أعنت على الإثم والعدوان. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو حرمة، وفي رواية ذو محرم. فدل هذا الحديث على أنه ينبغي للمرأة أن تسافر مع المحرم، وأنها إذا سافرت بدون المحرم أنها آثمة شرعا، لأن صيغة لا يحل من صيغ التحريم. فإذا ذهبت معها على هذا الوجه فقد أعنتها على الحرام، فلا يجوز لك ذلك. الله تعالى
إليكم. وهذا سؤال متعلق بالذي قبله. يقول السائل: ما حكم الحج لرجل عليه دين مع التفصيل في ذلك؟
من كان عليه دين فإنه لا يجوز له أن يحج حتى يوفي الناس حقوقهم أو يستأذن صاحب الدين في حجه. وبناء على ذلك فإنه إذا كان على الإنسان مال وتيسر له مال يستطيع أن يحج به، فإنه يبتدئ بسداد الدين، لأن حقوق الناس مقدمة، لأن الله تعالى يقول: لمن استطاع إليه سبيلا، فأوجب الحج على من استطاع إلى البيت سبيلا. ومن كان عليه دين فإنه غير مستطيع لتعلق ذمته بحقوق الناس. فإذا أذن لك أصحاب الديون وحججت فلا إشكال، وأما إذا لم يأذنوا لك فقد فرطت في حقوقهم. وقال بعض العلماء: صح حجه وأثن بأذية الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم يبيح لومه وعرضه. مطل الغني يعني من عنده قدرة على سداد الدين، فلو أن إنسانا له عليك 1000 وعندك ولو 100 وامتنعت من أداء هذه 100 إليه وقد حلت المطالبة، فإنك ظالم له وتعتبر آثم شرعا من هذا الوجه. ولذلك لا يجوز تأخير حقوق الناس عن أوقاتها إذا تيسر للإنسان السداد. والله تعالى أعلم.
هذا السائل يقول: شخص وعائلته ذهبوا إلى مكة كي يؤدوا العمرة، ولكنهم لم يكملوا الطواف فقد طافوا 3 أشواط، فما الحكم في ذلك؟
اللهم استعان. ما هو الدين على الناس. من أراد أن يحج بيت الله الحرام أو يعتمد فليعظم شعائر الله، وليكن في قلبي من خوف الله وخشية الله وإجلال الله وإعظام الله ما يوجب أن يقوم بعبادة الله على الوجه الذي يرضيه. تتحمل المشاق والمصائب والمتاعب، ويأتي عدو الله إبليس يخذل الإنسان في داخل العبادة في الطواف ببيت الله الحرام. كان بعض السلف لا يستطيع أن يكلم أحد إذا طاف بالبيت من انشغاله، ولما سأل عروة بن عمر ابنته رمانة أن يزوجه إياها أعرض عنه وهو يطوف بالبيت، وقال: إنك سألتنيها في مقام يتراءى للعبد ربه، أن تعبد الله كأنك تراه. إذا كان هذا حال السلف ونحن الشخص مما في داخل الطواف يقطع ويرجع إلى بلده والعياذ بالله صفر اليدين من الخير مع ما فيه من معصية الله عز وجل، بدل أن يرجع غانما بالمغفرة والرضا من الله تبارك وتعالى يخذل عدو الله إبليس فيرجع هو وأهله مستهترا مستخشا بالعبادة الله عز وجل. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما أهون الدين على الناس. وصدق الله وما قدر الله حق قدره. من أراد أن يعبد الله فليسأل عن طريقة العبادة وليتحملها. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الدين يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جهاد. من أراد أن يفعل العبادة يضع نصف عينيه حتى يفرغ منها. وكان صلى الله عليه وسلم تقام عليه الصلاة وهو يقطع اللحم لا يتم قطع لحمه حتى يجيب داعي الله عز وجل. فكيف أن تجيب داعي الله عز وجل بالحج والعمرة إلى بيت الله الحرام؟ أقول هذا لأن كثير من الناس أصبح عندهم استهتار بهذه العبادة، فأصبحت العمرة والحج كأنها نزهة وقضاء وقت. إن طاب للإنسان أن يسعى دون تعب وعناء سعى ثم رجع، ان قاد له ان يؤدي العمره دون عناء وصب اتمه، والا رجع الى البلد. اولا لا زلت معتمرا انت واهلك، واذا فعلتم اي محظور من محظورات الحج او العمره وجب عليكم الفديه، فان وقع جماع من المراه وجماع من الرجل فقد فسدت العمره، ووجب عليكم امرين: تتمون العمره الفاسده ثم تقضون عمرة مكانها. الأمر الثالث: كل ما يجب عليكم من في أقرب فرصة أن ترجعوا إلى الإحرام ثم تتمون العمرة على كمالها، وتفسدون عما وقع من المحظورات من طيب وتغطية رأس وتغطية وجه ولبس مخيط ونحو ذلك، تؤدون فديته كاملة على الصغير والكبير مع الندم والاستغفار للاستخفاف بهذه الشعيرة التي ذكرنا. والله تعالى.